بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنى على جواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعلق الأمر والنهي بعنوانين متباينين مفهوما، وإن تصادقا على مصداق واحد في الخارج. وقال بأنه لا حاجة إلى دعوى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، حتى إذا كان المعنوان واحدا حقيقة بالدقة، مع ذلك تعدد العنوان يكفي لحل غائلة اجتماع الأمر والنهي، وذلك ببيان أن الأمر والنهي يتعلقان بالمعروض بالذات، يعني الصورة الذهنية عن الصلاة والصورة الذهنية عن الغاص بحسب في هذا المثال، ولكن بما هو هذا العنوان بما هو فان في المعنوان، والفناء ليس معناه وصول الحكم إلى الخارج حقيقة، أو وصول الحب الذي يكشف عنه الأمر إلى الخارج حقيقة، ووصول البغض الذي يكشف عنه الناهي إلى الخارج حقيقة. لا، الحب يصل وصولا حقيقيا إلى الخارج، ولا الخارج يدخل في عالم الذهن وفي عالم الجوانح حقيقة، وإنما معنى قولنا أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي فانية في الخارج. المراد بالفناء هو أن العنوان يلحظ باللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل للإنسان أن هذه الصورة الذهنية هي عين الخارج. متى ما تصور الإنسان الصورة الذهنية التي في قلبه في ذهنه، متى ما تصوره باللحاظ التصوري الأولي، طبعا سيد الشهيد بالتقرير يعبر عنه أيضا بالإضافة إلى أنه الصورة باللحاظ التصوري يسميه بالحمل الأولي، والآخر اللحاظ التصديقي الثانوي يسميه بالحمل الشايع، وهذا خلاف مصطلح الأصحاب. الأصحاب بالعكس، يعني المناطق في المنطق بالعكس يعبرون، ولكن هل هناك توجيه لتعبير أستاذنا الشهيد أو لا يوجد توجيه؟ هذا مو ذات أهمية، ولهذا إحنا نحذف مصطلحي الحمل الأولي والحمل الثانوي ونكتفي بمصطلحي التصوري الأولي، اللحاظ التصوري الأولي واللحاظ التصديقي الثانوي. المراد باللحاظ التصوري الأولي لحاظ الشيء على نحو المرآتية عن مصداقه الخارجي، لحاظ الصورة الذهنية على نحو المرآتية عن. فعندما نلحظ النار إذا لاحظنا الصورة الذهنية على النار، لو ألقينا إلى هذه الصورة الذهنية يعني أو أحضرنا هذه الصورة الذهنية بالأولى أن نعبر هكذا، لو أحضرنا هذه الصورة الذهنية في ذهننا بوصفها مرآة عن الخارج، فنتخيل أنها هي الخارج، ولهذا يعني يحق لنا أن نصف هذه الصورة الذهنية بالأوصاف الخاصة بالخارج، فنقول أنها حارة، ونقول أنها تطبخ الطعام، ونقول أنها تدفئ الدار إلى غير ذلك. هذه التوصيفات حتى وإن كانت النار في الحال الحاضر ما موجودة في الخارج أبدا، حتى لو انطفأت كل النيران، مع ذلك من الصادق أن نقول النار حارة. فما معنى قولنا النار حارة؟ ليش صارت صادقة رغم أنه ماكو نار في الخارج حتى يصل حكمي إلى النار الخارجية؟ صدق هذه القضية الشرطية، هذه القضية الحقيقية، صدق هذه القضية ينبئ عن أنني عندما أحضرت صورة النار في ذهني إنما أحضرتها بوصفها مرآة عن الخارج، ولو مرآة عن خارج غير موجود في الحال الحاضر. مرآة عن الخارج بمعنى أنه يتخيل لي أن هذا هو عين الخارج، يخيل لي أن النار الموجودة في ذهني هي عين الخارج، فأصفها بأنها حارة، أصفها بأنها ما عرفت تطبخ الطعام وإلى غير ذلك، يخيل لي هكذا فأصفها بهذه الصفات. فلو لوحظ عنوان الصلاة بهذا اللحاظ فقيل صلي، ولوحظ الغاصب أيضا بهذا اللحاظ الذي يسمى باللحاظ التصوري الأولي فقيل لا تغصب، فحينئذ لم يصل الحكم إلى الخارج حقيقة، ولا الخارج دخل إلى عالم الذهن حقيقة، لا في الصلاة ولا في الغصب. ولكن معنى قولنا أن الأمر تعلق بالصلاة بما هي فانية في الخارج، ومعنى قولنا أن الناهي تعلق بالغصب بما هو فان في الخارج، معنى ذلك أنه لوحظ عنوان الصلاة باللحاظ التصوري الأولي، ولوحظ عنوان الغصب باللحاظ التصوري الأولي، بخلاف ما إذا لوحظ باللحاظ التصديقي الثانوي. إذا لوحظ باللحاظ التصديقي الثانوي أصلا بعد لا يفنى في الخارج، أصلا لا يعني غضضنا النظر عن مرآتيتهما عن الخارج، فيصير صورة ذهنية، فيصير صلي، يعني مثلا أحضر صورة صلاة في ذهنك، إيش يصير المعنى؟ وفي حين أنه خب طبعا لا يقصد مثل هذا في شيء من الأحكام الشرعية. فإذا نحن نقبل بما اشتهر بين الأصحاب من أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين إنما تتعلق بالعناوين بوصفها فانية في الخارج، هذا على الإجمال نقبله، ولكن نفسر ذلك بتفسير اللحاظ التصوري الأولي بالمعنى الذي شرحناه، لا نفسر ذلك بتفسير أن هذه قنطرة حيثية تعليلية للوصول الحقيقي للحكم إلى الخارج، لا هذا خطأ، لا يصل الحكم إلى الخارج وصولا حقيقيا، وإنما قولنا فانيا في الخارج المراد بالفناء في الخارج ما ذكرناه، وهذا يعني أنه إذن لا يصلان إلى الخارج حقيقة حتى يقع التصادم بينهما، وإنما كل يتعلق بالصورة الذهنية، غاية الأمر صورة الذهنية الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي. هذه هي نظرية أستاذنا الشهيد لتجويز الجمع بين الأمر والنهي في مثل صلي ولا تغصب. ولكن هذا البيان يحتاج إلى تكملة، هذه التكملة كانت في ذهني ورأيتها أيضا في هامش المقرر، أيضا ذكر ذلك بعنوان الرد على بيان جديد للامتناع. على كل حال بنحو آخر ذكر هذه التكملة، أقول أنه لقائل أن يقول بأن هذا لا يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي، ما قاله أستاذنا الشهيد لا يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه هب أن الحكم لا يصل إلى الخارج حقيقة، والبغض لا يصل إلى الخارج حقيقة، والنهي لا يصل إلى الخارج حقيقة، ولكن كيف يمكن للآمر والناهي أن يحب ويبغض ما يتخيل له أنه عين الصورة الذهنية؟ أليس يتخيل له أن الصلاة عين الوجود الخارجي، أن الصلاة الذهنية مالته يخيل له باللحظة التصورية الأولي، باللحظة التصورية الأولي يخيل له أن الصلاة عين الخارج، ويخيل له أيضا أن الغصب عين الخارج، وإذا كان الخارج متحدا يعني يخيل له أنه أحب شيئا واحدا وأحب وأبغض شيئا واحدا. صحيح أنه هذا لم يتعلق حبه وبغضه حقيقة بالخارج، ولكن خيل له. أليس سيدي شيء يفسر الفناء بالخيال، بتخيل الوحدة، بتخيل اتحاد الصورة الذهنية مع الخارج؟ هكذا يفسر أستاذنا شيء يفسر الفناء بهذا التفسير، يفسر الفناء بتفسير أن الإنسان يتخيل باللحظة التصورية الأولي يخيل له أن الصورة الذهنية عين الخارج. خب إذا خيل له أن الصورة الذهنية عن الصلاة عين الصلاة الخارجية، وخيل له أيضا أن الصورة الذهنية عن الغصب عين الغصب الخارجي، فإذا اتحد الصلاة الخارجية مع الغصب الخارجي يعني يخيل له أن حبه وبغضه تعلق بشيء واحد، يخيل له مو واقعا، ما يخالف مو واقعا، لكن كيف يخيل له؟ هل يعقل أن يخيل لهذا المولى، لهذا الآمر، أن يخيل له أو لهذا المحب في الحب والبغض التكويني؟ يعني لو مثلنا بالحب والبغض التكويني، كيف يمكن لهذا الآمر والناهي أن يخيل له أنه يحب ويبغض شيئا واحدا في نفس الوقت؟ إذن فما قاله أستاذنا الشهيد من تفسيره فناء العنوان في المعنوان بهذا التفسير لا يكفي لحل الغائلة، بل يحتاج إلى تكملة لحل هذه الغائلة. والتكملة التي يمكن أن نحل به الغائلة أن نقول بأن الفناء في الإطلاق البدلي يختلف عن الفناء في الإطلاق في باب الإطلاق الشمولي. الفناء في باب الإطلاق البدلي يختلف عن الفناء في باب الإطلاق الشمولي. في باب الإطلاق الشمولي يفنى في كل فرد فرد، لأنه ينحل، الناهي ينحل بعدد الأفراد، فالغصب حرام هذا إطلاقه شمولي، فكل غصب، كل حصة من حصص الغصب يفنى عنوان الغصب في كل فرد فرد من الأفراد الخارجية، لا في الجامع بينها، بل في كل فرد فرد منها على نحو الشمول. ولكن في باب الإطلاق البدلي عنوان الصلاة لا يفنى في كل فرد فرد من الصلاة، بل يفنى بقدر صرف الوجود، بقدر ذات الطبيعة. لا تقول بأن هذا يعني عدم الفناء، يعني التوقف على الصورة الذهنية. لا، هذه الصورة الذهنية تعبر مرآة، وباللحظة التصورية يخيل للإنسان أن هناك العنصر العام الموجود بين الصلوات، بين الحصص، العنصر، لأن الحصص الخارجية من الصلاة كل حصة بالتحليل، بالتحليل ينحل إلى كل حصة تنحل إلى عنصر عام وعنصر خاص، وهذا العنصر العام والعنصر الخاص يخيل الإنسان أنها في الخارج باللحاظ التصوري، يرى في الخارج أن الصلوات الموجودة في الخارج تشتمل على عنصر الصلاتية وعنصر آخر تنضم إلى الصلاتية فتصير حصص. فالعنوان الذهني، الصورة الذهنية عندما تلحظ باللحاظ التصوري الأولي يخيل للإنسان أنه عين من؟ عين العنصر العام الموجود في الحصص الخارجية، مو عين كل حصة حصة. وإذا كان عين كل حصة حصة لتحول إلى الشمولي. فالعناوين التي تلحظ باللحاظ الشمولي فناؤها يختلف عن العناوين التي تلحظ باللحاظ البدني. العنوان إذا لوحظ باللحاظ الشمولي ففناؤه يكون تخيل، بتعبير آخر مو الفناء فسرناه بتخيل الاتحاد مع الخارج، تخيل اتحاد تلك الصورة مع الخارج يكون تخيلا لاتحاده مع كل صورة صورة لأنه انحلالي. بينما لو لاحظنا الصورة الذهنية على نحو الجامع، على نحو البدلية لا على نحو الشمولية، على نحو الإطلاق البدلي لا على نحو الإطلاق الشمولي، فأيضا تفنى هذه الصورة الذهنية، مو تبقى صورة ذهنية محضة، تفنى. ولكن بفنائها يخيل للإنسان ماذا؟ يخيل للإنسان أن هذه الصورة الذهنية عين العنصر العام الموجود في كل حصة من تلك الحصص، مو عين كل حصة بما فيها من مميز. فإن شئت أعبر ذلك بأنه يفنى في الجامعة بين الحصص، إن شئت أعبر عن أنه بل هذا بل يخيل الإنسان أنه عين ذات الطبيعة للخارج، ذات طبيعة الخارج. وإن شئت أعبر بأنه عين العنصر العام الموجود، يخيل للإنسان أن هذه الصورة الذهنية عين العنصر العام الموجود في كل حصة من الحصص. فإذا يفنى في العنصر العام، لا يفنى في الحصة الخارجية بما لها من خصوصة فردية. وبالتالي يأتي ما قلناه سابقا في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، قلنا سابقا بأنه هذا الحب يصير على نحو استقلالي والبغض يصير على نحو ضمني بلحظة هذه العنصر العام. صحيح قد يقال بأنه إذن اجتمع لأن البغض يشمل العنصر العام والخاص معا، والحب يتعلق بالعنصر العام فقط، إذن ففي العنصر العام اجتمع. ولكن في العنصر العام الحب يكون استقلاليا والبغض يكون ضمنيا، لأن البغض لم يتعلق بالعنصر العام بالاستقلال، وإنما تعلق بالمجموع من العنصر العام والعنصر الخاص. لاحظتوا؟ وعليه فالحب والبغض لم يجتمعا على مركز واحد حتى يتضادا، حتى يتصادما، لأن الحب صحيح سرى لوحظ العنوان بوصفه فانيا، ولكنه بمعنى بوصفه فانيا وبوصفه يخيل الإنسان أنه عين العنصر العام، وهذا على نحو الاستقلال. والبغض يسري إلى كل حصة فيكون فناؤه في العنصر العام فناء شنو ضمنيا لا استقلاليا. وقد سبق وأن قلنا وأستاذنا الشهيد أيضا قال وصرح بأنه لا تضاد بين الحب الاستقلالي والبغض الضمني في ذلك العنصر العام، رغم السرايا رغم الفناء لكل منهما، لا ننكر الفناء، ولكن الفناء بهذا المعنى، والفناء في بل إطلاق البدلي يختلف عن الفناء في الإطلاق الشمولي. هذا هي تكملة لا بد وأن نضمها إلى ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أنه لا يسري الأمر إلى الخارج حقيقة، ولنه يسري إلى الخارج حقيقة، ولكن هذا التخيل، تخيل أنه عين الخارج، وذاك هم أيضا تخيل عين الخارج، هذا يحل بما أضفناه، يحد بما أضفناه من أنه أحدهما يخيل أنه عين العنصر العام، والآخر يخيل أنه عين المجموع العنصر العام والخاص معا، وبذلك يزول التضاد بينهما. هذه تكملة لا بد منها لتكميل بيان أستاذنا الشهيد، تقريب أستاذنا الشهيد لعدم امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل بلي صلي ولا تغصب.
مجموعة التخيلات العنصر العام هو الجامع، هو أساسا صورة ذهنية الجامع، هذا العنصر العام صورة ذهنية، فبحسب الواقع احتفنا صورة ذهنية في صورة ذهنية، يصير كلامنا كله بعد خارج، فما هذا بحسب الواقع، فكانت الصورة الذهنية لهذا الشيء في الصورة الذهنية لما في الخارج، لأنه العام أيضا صورة ذهنية، فبحسب الواقع راح يصير هناك صورة ذهنية في صورة ذهنية، هذا في الإطلاق البدني.
احنا سبق وأن ثلاث بيانات ذكرنا لإثبات أن الأحكام لا تصل إلى الخارج، الأحكام إنما تتعلق بالصور الذهنية لا تصل إلى الخارج، وإلا قبل الامتثال ماكو صلاة في الخارج، شلون يتعلق للإنسان العاصي؟ شلون يتعلق؟ هذا كان أحد البيانات الثلاثة، والبيان الآخر كان أنه يستلزم الدور، والبيان الآخر ما أعرف بلي إيه لأنه ذات الإضافة، أن الأحكام ذات الإضافة، والإضافة لابد أن يكون من ذاته لا من عالم آخر، فالأحكام لا تتعلق بالخارج، الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، يبقى فقط تفسير فناؤه في الخارج، لأن الحكم إنما يتعلق بالصورة الذهنية بما هي فانية في الخارج لا بما هي، فهذا الفناء لو كان معناها ما ذكره الأصحاب أو ما قد يستفاد من بيانات الأصحاب من أن الحب يمر أولا ينصب على الصورة الذهنية ثم يمر من الصورة الذهنية إلى الخارج لكون الصورة الذهنية لحظة فانية، هذا الفناء يجعله يخرج من الصورة الذهنية ويصل إلى الخارج حقيقة، إن فسرنا هكذا فحصل الصدق، ولكن ليس هذا هو التفسير الصحيح للفناء، وإنما تفسير الفناء للفناء هو ما ذكرنا من أنه مجرد تخيل أن هذا عين ذاك لا أكثر، ولهذا فلا يصل إلى الخارج حتى يحصل اصطدام. يبقى كيف يمكن الجامع بين هذين التخيلين؟ هذا بالتكملة التي نحن ذكرناها،
هو سيتخيل ما
في ذهني عين الخارج،
عين الخارج. يعني هو بالنتيجة هو الحكم انصب على الخارج، ولكن
بتخيله انصب على الخارج. خب
هذا بتخيله.
خب هذا تكمل اللي احنا اضفناه، تحل المشكلة. نحن قلنا بأنه هذا بهذا التخيل يتخيل أن هذا عين من؟ عين العنصر العام، والآخر عين من؟ عين المجموع بين العنصر العام والعنصر الخاص.
العنصر العام لا وجود له في الخارج، إنما فقط وجوده في الذهن، فراح يصير بناء على هذا ما تخيله على صورة ذهنية في صورة ذهنية.
إذا كان فقط في الذهن بالخارج، الخارج لا يشتمل على عنصر عام وخاص، فهذا معناه بأن أنه نرفع اليد عن الفناء، هذا معناه نرفع اليد عن الفناء.
الخارج فقط خاص.
خب هذا الخاص هل هو منحل بالانحلال العقلي إلى عنصر عام وعنصر خاص أو لا؟
انحلال عقلي.
انحلال عقلي ما يخالف.
فقط وجود المشخصات.
ما يخالف يعني، يعني ذاتيته هذا الخارج مثلا جنس وفاصل ذاتيته له، ولكن هذا الخارج له جنس وفاصل، مو 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 الجنس في الذهن والفصل في الخارج. واقع الجنس تحققه في الخارج، هذا الخارج بل يشتمل على جنس وفاصل مركب من جنس وفاصل. تصوره بالاستقلال يصير في الذهن احنا، ولكن هذا الذهن هم ايضا يفنى في ذاك الخارج، هم يخيل للانسان انه في الخارج، يخيل للانسان ان هذا العنصر العام موجود خارجا، ويخيل له ان هذا العنصر الخاص موجود خارجا، لانه ينظر الى صورة الذهنية على عن كل من العنصرين باللحظة التصورية الاولية، فيخيل له انه عين الخارج، انه موجود في الخارج، فيخيل لنا ان هذه الصلاة الخارجية تشتمل على عنصرين، عنصر عام وعنصر خاص، فيفنى في عنصره العام لا يفنى في عنصره الخاص، بينما الغاصب ينفى في المجموع، ينفى في مجموع العنصرين، فراح يصير بلي فناؤه بهذا المعنى ما يتخيل أنه عين الخارج في أحدهما استقلاليا وفي الآخر ضمنيا، في الحب يصير فقط بشأن العنصر العام فيصير استقلالي، وفي البغض يصير فقط بشأن مو فقط وإنما بمجموعة العنصر العام والخاص معا فيصير ضمني. فإذن قلنا سبق وأن قلنا بأنه لا تضاد بين الحب الاستقلالي والبغض الضمني، فتنحل الغائلة، الغائلة تنحل لكن بهذه التكملة، بهذه التكملة تنحل الغائلة. هذا تكميل لما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. يبقى أنه قبل أن نبدأ ببيان التحفظات، أستاذنا الشهير يقول رغم أننا نؤمن بأن تعدد العنوان يحل الغائلة، ولكن ثلاث تحفظات عنده أو قل استثناءات أو تحفظات، المهم راح نبينهن، ولكن قبل هذا يقول بأنه البيانان اللذان مضى ذكرهما لامتناع اجتماع الأمر والنهي في صلي ولا تصلي في الحمام، أحد البيانين كان من مدرسة المحققين النائيين رضوان الله تعالى عليه، أو السيد الخوي ما أدري،
لا السيد الشيخ النائي،
والبيان الآخر من قبل هو أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لامتناع اجتماع الصلاة مع صلي ولا تصلي في الحمام. ذينك البيانين هل يجريان في مثل صلي ولا تغصب أو لا يجريان؟ كان البيان الأول هو أن الأمر بالصلاة يستلزم الترخيص في تطبيق ذاك الجامع على كل حصة إن شاء، فعندما يقول صلي هذا أمر بجامع الصلاة، صحيح هذا الأمر وهذا الحب يكون قد انصب على من؟ على الجامع بحده الجامعي، أو قل حتى من يسريهم إنما يسري إلى العنصر العام ولا يسري إلى العنصر الخاص، ولكن هذا الحب الذي سرى إلى العنصر العام يستلزم الترخيص في تطبيق هذا الجامع على أي فرد شاء، يعني كأنه قال حقق جامع الصلاة إن شئت حققه في هذه الحصة، وإن شئت حققه في تلك الحصة، وإن شئت حققه، هذه ترخيصات عديدة بعدد الأفراد، ترخيصات عديدة بعدد الأفراد. خب هذا الترخيص الذي تعلق بكل فردين بعد، هذا مو بالعنصر العام، هذا بالفرد بالحصة، مو بالجامع بحده الجامعي، بالحصة. هذا الترخيص واحد من ذن الترخيصات صار على من؟ صار على الصلاة في الحمام، فإذا كان الصلاة في الحمام مبغوضة يصطدم هذا الترخيص بذاك البغض. بخلاف ما إذا كان البغض كراهتيا فالترخيص يجتمع مع الكراهة ولكن لا يجتمع مع الحرمة. ولهذا قال بأنه الامتناع يجري في النهي الحرمتي، أما في النهي الكراهتي ماكو مشكلة. هكذا قال أصحاب هذا البيان. هذا البيان طبعا إحنا رفضنا هذا البيان، ناقشنا هذا البيان، أستاذنا الشهيد ناقش هذا البيان، قال بأنه هذا الترخيص ترخيص جهتي، يعني هذا الأمر لا يمنعك من 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 التطبيق، مو أنه مرخص بترخيص مستقل بتشريع مستقل، وإنما يعني أمري هذا لا مانع فيه عن تطبيقه، قد يكون في النهي آخر يمنع، هذا الأمر لا يمنع من التطبيق. هذا كان رده. الآن نغض النظر عن هذا الرد، من يؤمن بهذا البيان يقول بأنه هذه الترخيصات واحد من عدهن يحصل على من يحصل على الصلاة في الحمام، وهذا يتضاد مع البغض الناشئ من الحرمة. هذا البيان هل يجري في مثله صلي ولا تغصب؟ يقول في مثل صلي ولا تغصب قد يقال بأنه أيضا نفس البيان، قد يقال بأن تلك الصلاة الغصبية، ذاك الفرد، تلك الحصة التي هم هي حصة من الصلاة وهم هي حصة من الغصب، تلك الحصة من الصلاة تحصل على ترخيص من هذه الترخيصات، أحد هذه الترخيصات يكون بشأن من؟ يكون بشأن تلك الحصة التي اجتمعت مع الغصبية، فلا يمكن أن يجتمع مع البغض الناشئ من الغصبية، قد يقال هكذا. ولكن يقول أستاذنا شيء لا، هنا ما يجري، للفرق بين القيد والتقيد، الناهي في لا تصلي في الحمام تعلق بذات الحصة المقيدة بقيد الحمامية، والحمامية خارجة عن تحت المبغوضية، وإنما المبغوضية تعلقت بذات الحصة المقيدة، وقالوا التقيد جزء والقيد خارج، تقيد جزء وقيد خارج. هذه الحصة بما فيها ذات طبيعة الصلاة مع التقيد بقيد الحمامية صارت مبغوضة، فالبغض انصب على من؟ في باب الإطلاق والتقييد، في باب الصلاة ولا تصلي في الحمام، صلي ولا تصلي في الحمام. البغض تعلق بذات الحصة مع التقيد، والتقيد جزء من الحصة، بينما في مثله صلي ولا تغصب الغصب، حرمة الغصب أو قول المبغوضية الناشئة من الغصب تعلق بالقيد مو بالتقيد، والقيد خارج عن ذات حصة الصلاة. هناك تركيب بين الصلاة، بين الصلاتية والغصبية، وتقيد هذا بذاك لم يحرم، وإنما نفس الغصبية حرمت. الشارع عندما حرم الغصب لم يحرم تقيد الصلاة بالغصب، بل حرم الصلاة وحرم الغصب، وهنا أصبح الغصب قيدا لهذه الحصة، هذه الحصة صارت قيدها الغصب، تقيدها لم يحرم، قيدها حرم. إذن فلم يجتمع متعلق الحب مع متعلق البغض، متعلق الحب هو التقيد الذي هو جزء من الحصة، الحصة ذات الطبيعة مع التقيد في باب صلي ولا تصلي في الحمام، ولكن في باب الغصب بالنسبة إلى هذه الحصة التي اجتمعت فيها الصلاة والغصبية، الصلاتية والغصبية، لم يتعلق البغض بالتقيد حتى يجتمع مع ذلك الترخيص حسب تعبير هؤلاء. هؤلاء قالوا الترخيص تعلق بهذه الحصة. هذه الحصة في باب الإطلاق والتقييد ما هي؟ وفي باب الصلاة والغصب ما هي؟ هذه الحصة دائما التقيد في الحصة جزء والقيد خارج. في باب صلي ولا تصلي في الحمام اجتمع الحب والمو الحب قل الترخيص، اجتمع الترخيص حسب بيان هؤلاء، اجتمع الترخيص مع هذه الحصة بما هي فيها ذات الطبيعة والتقيد، أما القيد خارج. صحيح. فحصل امتناع في باب الإطلاق والتقييد، حصل امتناع. ولكن في مثل صلي ولا تغصب الترخيص تعلق بمن؟ والنهي الحرمة تعلقت بمن؟ الترخيص تعلق أيضا بذات طبيعة الصلاة مع تقيدها، لأن هذه الحصة التقيد جزء لها، أما الغصبية ليس جزءا لها، ليس جزءا لهذه الحصة. القيد خارج عن الحصة، القيد حيثية تعليلية للتحصيص، مو داخل في الحصة. فالصلاة الغصبية تقيدها بالغصبية داخل في الحصة، ولكن نفس الغصبية خارج عن الحصة. فالترخيص اجى على ذات الصلاتية، طبيعة الصلاتية مع التقيد فحسب. والبغض الحرمة تعلقت بما؟ تعلقت بالقيد الذي هو خارج عن تلك الحصة. البغض تعلق بالغصبية، لاحظتوا؟ وعليه فهذا البيان الذي قالوا بأنه يجتمع الترخيص مع الحرمة يختص بمن؟ يختص بالإطلاق والتقييد. في مثل صلي ولا تصلي قد يتم ما قالوا من أنه يجتمع الترخيص مع الحرام، لأنه الحرام كان هو نفس تلك الحصة مع التقييد. بينما في باب الغصب الصلاة مع الغصب ما رح يجتمع الترخيص مع الحرام، لأن الترخيص تعلق بالحصة والتقيد والحرمة تعلقت بالقيد، فلم يجتمع الترخيص مع الحرمة. نعم، لو كان هذا الترخيص بدليل لفظي فظهور العرفي للدليل اللفظي لا يميز بين التقيد والقيد، إذا حرم التقيد حرم القيد أيضا عرفا، ولكن هذا الترخيص بالدلالة الالتزامية العقلية حسب ما هم قالوا، لأنه إذا تعلق الأمر بالجامع فعقلا يتولد منه الترخيص بكل فرد فرد، بتطبيق هذا الجامع على كل فرد فرد. هذا دليله عقلي دقي بالدقة العقلية. إذا كان دليل هذا الترخيص دليلا لفظيا لقال القائل بأنه العرف في الظهور العرفي، لا العرف لا يفرق بين التقيد والقيد، فإذا حرم إذا رخص في التقيد رخص في القيد أيضا فيصطدم. ولكن بما أن هذا الترخيص ليس دليله لفظيا عرفيا وإنما دليله عقلي، فإذا سار الترخيص إلى القيد من إذا قلنا بأن الترخيص عرفا لا يميز بين التقيد والقيد، فإذا رخص في التقيد رخص في القيد أيضا، هو الحرمة تعلقت بالقيد فيصطدمان في هذا القيد. هذا قد يحصل هكذا إذا كان دليل الترخيص دليلا مستقلا لفظيا، أما بما أن هذا الدليل الترخيص هنا دليل عقلي دقي فيكتفى بالدقة العقلية من الترخيص، وأما القيد فلا دليل على حرمة، لا دليل على ترخيصه، فيبقى القيد محرما فقط لا يسري إليه الترخيص، فلا يصطدمان. وبهذا يقول أستاذنا الشهيد إذن ذاك البيان لا يسري إلى صلي ولا تغصب. ذاك البيان كان مختصا، ذاك البيان مالت الترخيص اللي ذكره مدرسة المحامي النائني أو السيد الخوي، أنا نسيت من الذي ذكر هذا البيان، بل إنما يجري على من؟ على الإطلاق والتقييد، على مثل صلي ولا تصلي في الحمام، ولا يجري ذاك البيان في مثل صلي ولا تغصب. وأما البيان الثاني بعد الوقت بعد انتهى، والحمد لله رب العالمين. اللهم